بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، في الدروس السابقة كان الموضوع الإجمالي حقوق الزوج على زوجته، وحقوق الزوجة على زوجها، وحقوق الأب على ابنه، وحقوق الابن على أبيه. واليوم ننتقل إلى باب جديد من أبواب الحقوق، ألا وهو حق المسلم على المسلم. حق المسلم على المسلم. حقوق المسلم على المسلم كثيرة، منها النصح له، النصح له. وقبل الحديث عن هذا الحق الجليل، أود أن أقدم لهذا الحق بمقدمة موجزة. إن أخطر شيء في حياة الإنسان دينه. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك. يعني طالب عنده مكتبة كبيرة جدا، لكن هناك كتابا واحدا في هذه المكتبة هو الكتاب المقرر الذي سيؤدي فيه امتحانا، ويعلق على هذا الامتحان آمالا ضخمة. إذن هذا الكتاب ليس ككل الكتب. رجل الأعمال في محفظته أوراق كثيرة، لكن أخطر وثيقة في هذه المحفظة جواز سفره، لولا هذا الجواز لبقي في أرضه. إذن الدين أخطر شيء في حياة الإنسان. هناك زوجته، هناك عمله، هناك صحته، هناك دخله، لكن الدين متعلق بالآخرة. موضوع الدين موضوع مصيري. إذا سكنت في بيت هي سنوات وتمضي، إن كان واسعا أو ضيقا، عاليا أو منخفضا، ملكا أو أجرة، سنوات تمضي. الزوجة لا بد من أن يأتي وقت تفارقها أو تفارقه، لكن الشيء الذي سيتصل بحياتك الأبدية هو الدين. النقطة الثانية هو أن الدين شيء عظيم جدا وواسع جدا، فقد يفهمه الناس فهما مغلوطا. يعني في عنا عبادات شعائرية، الصلاة والصوم والحج والزكاة. من توهم أن أداء هذه العبادات هو الدين فقد وقع في خطأ كبير. من توهم أن الطبيب هو الذي يرتدي ثوبا أبيضا، أو هو الذي يضع على عينيه نظارة، هو الطبيب، أو هو الذي يسأل الناس عن أكلهم أو عن آلامهم. الطبيب إنسان درس الطب سنوات طويلة، وأصبح يملك قدرة على تشخيص المرض وعلى وصف الدواء. فلذلك موضوع الدين، النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف جامع مانع قال: الدين النصيحة. قد يفهم المسلمون الدين أنه صلاة وصيام وحج وزكاة. سيدنا عمر قال: من شاء صام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. وأنا في طريقي إلى هذا المسجد لمع في ذهني مثل أن الحياة، أن العام الدراسي هو عام طويل، في آخره امتحان. الامتحان فيه ينكشف الطالب وينكشف مستواه العلمي وفهمه واستيعابه، فمن ظن أن الامتحان لا علاقة له بالعام الدراسي فقد وقع في خطأ كبير. من جاء يوم، إذا جاء يوم الامتحان ارتدى هذا الطالب أجمل ثيابه وتوجه إلى الامتحان واقتنع الأقلام وكل حاجاته، لكنه لم يدرس. هذا الامتحان لا معنى له. أهم شيء فيه أن تعد له العدة طوال العام الدراسي. أردت من هذا المثل أنك إذا وقفت لتصلي، إن الصلاة امتحان، بل إنها ميزان كما قال عليه الصلاة والسلام، إنما بين الصلاتين استقامتك، صدقك، غضك للبصر، نصحك للمسلمين، ورعك، هذا يبدو في الصلاة. فإذا فصلت بين حياتك ونشاطك وتجارتك وبيعك وشرائك وبين الصلاة، وجعلت الصلاة كشعيرة تعبدية، إن الصلاة انقلبت والحالة هذه إلى طقس لا معنى له. لكنك إذا فهمت أن الصلاة كساعة الامتحان، أهم ما فيها أن تعد لها، أهم ما فيها أن تعد لها قبل أن تأتيها. لذلك جاء قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. تقول أقمت البناء، يعني اشتريت الأرض ووضعت التخطيط وبذلت الجهد. إقامة البناء شيء يحتاج إلى جهد كبير مسبق. فلذلك إما أن تفهم الدين فهما أجوفا على أنه شعائر تؤدى وكفى، أو على أنه كتاب يقرأ، أو على أنه مجلس علم يحضر، أو على أنه حج يؤدى، أو احتفال بعيد المولد يقام، وانتهى الأمر، ونحن نحن على ما نحن عليه. هذا هو الفهم السقيم للدين. الدين شيء يدخل في كل حياتك، في كل حركاتك وسكناتك، في كل نشاطاتك، في كل علاقاتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، يعني إذا جاءك أخ مسلم أو غير مسلم إلى محلك التجاري وأراد أن يشتري منك حاجة، وأنت من أجل أن تبيع هذه الحاجة الكاسدة أوهمته أنها جيدة وأثنيت عليها بما لا تستحق حتى أقنعته بشرائها، إنك لم تنصحه، إذن ما قيمة دينك؟ ما قيمة صلاتك؟ هذا الذي وقع في مخالفة شرعية، قالت له السيدة عائشة أبلغ فلانا أنه أحبط عمله، أو أنه خسر جهاده مع رسول الله. فالذي أريده، أتمناه عليكم، أن تضعوا أيديكم على جوهر الدين، على جوهر الدين. الدين النصيحة. الدين يبدو في دكانك، في متجرك، وراء طاولتك إذا كنت موظفا، في العيادة إذا كنت طبيبا، وراء مكتبك في المحاماة إذا كنت محاميا، وراء مكتبك الهندسي إذا كنت مهندسا، وراء مصلحتك إذا كنت من أصحاب المصالح، في مهنتك اليومية. إذا غششت المسلمين فلست مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام نفى عنك صفة الإسلام، من غش فليس منا، أخرجك من دائرة المسلمين. إذا لم تنصح أخاك، يعني قال لك ماذا أفعل بهذا المبلغ، لو أن هذا المبلغ لك تشتري به دكانا، تقول له لا أعطني إياه. ماذا كنت تفعل لو أن هذا المبلغ معك؟ بماذا نصحك لهذا الإنسان صاحب المبلغ يدل ينم عن دينك؟ يجب أن تنصح له بما أنت فاعل لنفسك، بما أنت تفعل لو أن هذا المبلغ لك. هذا هو الدين. الدين يبدو أكثر ما يبدو في التعامل. لذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين هو النصيحة، وأن الدين المعاملة، والعوام يقولون هالكلام، لكن الدين المعاملة. الدين في تعاملك مع زوجتك، الدين في تعاملك مع عمالك، الدين في تعاملك مع أولادك، الدين في تعاملك مع جيرانك. يجب أن تعرف حدك فتقف عنده. فلذلك الشيء المؤلم أن مفهوم الدين يعني مضطرب، مفهوم الدين مفهوم صار زئبقي، يعني كل إنسان يفهمه على طريقة، بحيث أن الذي قد يفهمه إنسان أن تقيم في بيتك كل عام احتفالا بعيد المولد وتأتي بالمنشدين وانتهى الأمر وأنت لا تصلي. هناك من يفهم الدين هكذا. الدين أن تذهب إلى الحج وأن تأتي من الحج وأن توضع الزينات وأن تقدم الحلويات وأن يبارك لك بهذا الحج وانتهى الأمر. الدين داخل بحياتك اليومية، داخل في كل دقيقة من حياتك، في كل ثانية، في كل حركة، في كل سكنة، في نومك، في استيقاظك، في علاقتك بزوجتك، بأولادك، بمعملك، بعمالك، بمكتبك، بمن يقف أمامك، بمن يقف وراءك، بمن هو فوقك، بمن هو تحتك. هذا الدين. الدين النصيحة. فلذلك حينما فهم المسلمون أن الدين عبادات شعائرية صاروا خلف الأمم، ولم تكن كلمتهم هي العليا. وحينما فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الدين نصح لكل مسلم، الدين معاملة، الدين انضباط، فتحوا العالم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء. يجب أن نرجع إلى ينابيعه الأولى، إلى ينابيعه الصافية. الآن لاحظ أن المسلمين يصلون، الجوامع ممتلئة، والمظاهر الدينية صارخة، ولكن إذا دخلت إلى الأسواق رأيت الكذب ورأيت الغش ورأيت الخداع. ليس هذا من الدين في شيء. إذا أردت أن تكسب وقتك، إذا أردت أن تكسب حياتك، إذا أردت أن تضع يدك على جوهر الدين، إذا أردت أن تكون من المؤمنين الصادقين، فالدين النصيحة. يعني لو أن إنسان قال لك: أنا لا أعرف، انتقي لي بنطالا على ذوقك، وانتقيت له البنطال الكاسد ذي اللون غير المرغوب من أجل أن تصرف هذا اللون الذي ربص أمامك، فأنت لست مؤمنا. إذا قال لك انتقي لي أنت، يجب أن تنتقي له أجمل الألوان. أما إذا انتقى هو هذا شيء آخر. أنا أضرب المثل الدقيق. الدين النصيحة. قال لك إنسان: افتح محل بهالمصلحة. أنت تعلم أنه المصلحة ذات أرباح طائلة. تقول: لا، هي مصلحة فائورة، لا ما تكي خزمة شيء، لك الصرف عن المصلحة. وأنت مسلم؟ لست مسلما. إنسان بعث لك ابن تعلمه مصلحة تجعله مستخدما، وحينما يأتي الوقت المناسب لتعلم هذه المصلحة تبعده خارج المحل. أنت مسلم؟ لا والله. الدين النصيحة. يعني هناك أمثلة لا تعد ولا تحصى، أكثرها في العمل. قال لك فلان: هل أشتري هذا البيت؟ تبيع البيت أنت، وأنت تبيع هذا البيت لعلة خطيرة، شعرت أن فيه خطر، وزينت له هذا البيت حتى بعته إياه. أنت مسلم؟ لا والله. الدين النصيحة. لم تنصحه بهذا البيت. فلذلك الله عز وجل يضع الإنسان في مواقف صعبة، أهونها الصلاة والصوم والحج والزكاة، ولكن أصعبها أن تقف على مفترق الطرق. إذا نصحت فقد تخسر، وإذا صدقت إذا نصحت تخسر، وإذا غششت تربح، وهذه حكمة إلهية. هذه المقدمة أردت منها أن أصل إلى أن من حقوق المسلم على المسلم النصح له. النبي عليه الصلاة والسلام من خلال حديث طويل يقول: وإذا استنصحك استنصحك، هي فعل استفعل في معنى الطلب، كقولك استغفر، كقولك استرحم، كقولك استودع. وإذا استنصحك فانصح له. أول حق، هذا الذي يدخل إلى محلك أليس مسلما؟ مسلم. يقول لك انصحني، هل هذا القماش جيد؟ هل هذه الآلة جيدة؟ هل هي أصلية أم تقليد؟ هل أنتفع بها أم أنها سريعة العطاب؟ أنت قد تستعمل هذا الثوب، تقول أنا أستفيد منه بشكل خبيث من أجل أن تبيع هذا الثوب، تفصل منه ثوبا، وكلما سألك إنسان ما قولك بهذا القماش تقول أنا أرتدي منه من أجل أن تبيع هذه البضاعة. فشيء خطير، هذا الذي يدخل إلى محلك التجاري الله سبحانه وتعالى وكيله، وهو مطلع عليك ويعلم السر وأخفى. فمن حق المسلم على المسلم النصح له، وإذا استنصحك فانصح له. فالسؤال: الإنسان متى يستنصح إنسانا؟ حينما يأتيك إنسان ويقول لك انصحني، ماذا أفعل؟ هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه واثق من رجاحة عقلك ومن إخلاصك له. إنسان وضع ثقته فيك، وضع ثقته برجاحة عقلك، وضع ثقته بإخلاصك له، يعني أعطاك صفتين: صفة عقلية وهي الرجحان، وصفة نفسية وهي الإخلاص. لا يمكن أن تأتي إنسانا وتستنصحه إلا إذا وثقت بعقله وأخلاقه، إلا إذا وثقت برجاحة عقله وصدق إخلاصه. إذا حينما يأتيك إنسان وقد منحك الثقة، وقد منحك كل عوامل الرضا، تخونه. لذلك كبرت خيانة عند الله أن تحدث الناس بحديث هم لك مصدقون وأنت لهم به كاذب. هو يصدقك لأنه منحك الثقة وأنت تكذب عليه، فهذا الذي يغش الناس كذاب، يكذب عليهم، ينصحهم بشيء لا يفعله هو لنفسه. كبرت خيانة أن تحدث الناس بحديث هم لك به مصدقون وأنت لهم به كاذب. شيء آخر، يعني إذا طرق بابك واستنصحت فأنت مظنة رجحان العقل وصدق الإخلاص، فإن شئت أن تخيب الناس فيك فخيبهم إذا شئت. أما لو لم تكن راجح العقل، لو لم تكن مظنة صلاح، لما سألك أحد. وإذا استنصحك فانصح له. شيء آخر، هذا الذي يستنصح رجل راجح العقل أيضا، كلاهما عاقل، المستنصح والمستنصح. الإمام علي كرم الله وجهه يقول: الرجال ثلاثة، الرجال ثلاثة، رجل رجل، لك رجال بالمعنى العامي، رجل رجل، ورجل نصف رجل، نصف رجال، ورجل لا رجل. هذا قول سيدنا علي. الرجال ثلاثة: رجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فالرجل الرجل هو الذي له رأي ويستشير، والرجل نصف الرجل هو الذي له رأي ولا يستشير، والرجل الذي لا رجل هو الذي لا رأي له ولا يستشير. إن كنت تملك رأيا راجحا فأنت رجل، أما إذا كنت تملك رأيا راجحا وتستشير فأنت رجل رجل، رجل مربع يعني، رجل رجل. رأي من دون استشارة نصف رجل، لا رأي ولا استشارة لست رجلا. الشيء الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل أن يشاور أصحابه، فقال تعالى وشاورهم في الأمر. الإنسان يستشير بموضوع زواج، بموضوع تجارة، بموضوع فتح محل تجاري، بموضوع استثمار مال، بموضوع سفر، بموضوع شراء بيت. هذه أشياء تعارف الناس على أنها تنفع فيها المشورة. اسأل يا أخي قبل أن تقدم، اسأل قبل أن تعقد قرانك على هذه الفتاة، اسأل عنها، اسأل عن أهلها، عن أخلاقهم، عن مستواهم، عن ورعهم، عن استقامتهم. قبل أن تشارك فلان اسأل عنه، هل هو مستقيم منحرف؟ قبل أن تشتري هذا البيت، قبل أن تسافر، قبل أن تعمل، قبل أن تفعل، لا بد من أن تستشير. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غشنا فليس منا، وفي حديث آخر من غش فليس منا مطلقا، لو غششت مجوسيا فلست مسلما. في عندنا قاعدة، الإنسان عليه أن يشاور وعليه أن يستخير. الإنسان الناجح الموفق من استشار الرجال فقد استعار عقولهم، عليه أن يستشير وعليه أن يستخير. الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين، لأن غير المؤمن يغشك، والمؤمن الذي لا خبرة له كيف ينصحك؟ لا بد من توافر الخبرة والإخلاص. قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة في العلم، والأمانة الإخلاص. فلذلك الإنسان الناجح في عمله الموفق الذي يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام يستشير ويستخير، يستشير أولي الخبرة من المؤمنين ويستخير الله عز وجل في كل المباحات. إياكم أن تظنوا أن المؤمن يستشير أو يستخير في الأمور التي نص على حرمتها الشرع، هذا كلام مرفوض، لأن الله عز وجل يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاستشارة والاستخارة في الأمور المباحة. بعد أن تستشير إخوانك المؤمنين أولي الخبرة المعتمدين، بعد أن تثق من دينهم ومن خبرتهم ومن إخلاصهم لك، تستشيرهم فيشيرون عليك. الآن تنتقل إلى موضوع الاستخارة، تستخير الله عز وجل. أحكام الاستخارة، أن المؤمن عليه أن يصلي ركعتين نافلتين، ولك أن تعد بعض السنن الرواتب صلاة استخارة. لو أنك صليت قبل الظهر ركعتين أو بعد الظهر ركعتين فهي صلاة استخارة أيضا، بل إن بعض العلماء أجازوا أن تصلي ركعتي تحية المسجد كصلاة استخارة. يعني المؤمن يصلي ركعتين إما نافلتين أو من السنن الرواتب أو من سنة تحية المسجد، وبعدها يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنت تعلم يا رب، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يعني المشكلة في أشياء بالحياة تبدو بارقة براقة، فإذا أقبلت عليها كانت لغما متفجرا. في أشياء تبدو غير براقة، فإذا أقدمت عليها كان فيها الخير الكبير. فأنت لا تعلم ولكن الله يعلم. قد يكون في هذه التجارة التدمير الكامل، وقد يكون في هذه الزوجة الشؤم، وقد يكون في هذا السفر الخير، ما بتعرف أنت. يا ترى إذا سافرت أفضل أم إذا بقيت؟ إذا عملت بهذه المصلحة أم بهذه المصلحة؟ إذا اشتريت هذا البيت أفضل أم هذا البيت؟ إذا تزوجت فلانة أو علانة؟ فإنك لا تعلم ولكن الله يعلم. لذلك ربنا عز وجل قال، وهذه الآية لو عقلناها حق العقل وفهمناها حق الفهم وتدبرناها حق التدبر لوسعتنا ولكفتنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الذي تعرفون قصته، خطب امرأة ودخل بها فلم تعجبه، دخل بها ليلة واحدة وفي اليوم التالي هام على وجهه، وغاب في بلاد الشام، هي في المدينة 20 عاما، وعاد بعدها إلى المدينة، حن إلى بلده وحن إلى أهله، والسنة أن يصلي في المسجد قبل أن يأتي البيت، فرأى آلافا مؤلفة متحلقة حول شاب يلقي درسا في العلم الشريف، فسأل عنه، هو اسمه أنس بن عامر، سأل من هذا الشاب، من هذا العالم؟ قالوا هذا مالك بن أنس. مالك بن أنس، هذه الزوجة الطيبة الطاهرة التي لم تعجبه، يوم دخل بها وشعرت أنه لم يحبها، قالت له كلمة، قالت يا أنس قد يكون الخير كامنا في الشر، يعني إن رأيتني شرا فقد يكون الخير كامن فيا، كامنا فيا. مضى 20 عاما، عاد إلى المدينة، فإذا هذا الشاب مالك بن أنس ابنه، وقد نشأ نشأة علمية طاهرة وفتح الله عليه. فلما انتهى مجلس العلم قال له، قل لأمك إن بالباب رجلا يقول لك قد يكون الخير كامنا في الشر. فلما دخل على أمه وأبلغها مقالة هذا الرجل، قالت له يا بني إنه أبوك، إنه أبوك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. الله عز وجل قسم لك هذه الزوجة، أنت لا تعلم لكن الله يعلم. لو أنها متوسطة في ميزاتها، أنت لا تعلم والله يعلم، جعلك بهذه الوظيفة، أنت لا تعلم ولكن الله يعلم، جعلك بهذا الشكل، بهذه البنية، بهذه الصحة، أنت لا تعلم ولكن الله يعلم. عند الله خطأ ما فيه، الله عز وجل لا يخطئ، فكل شيء في منتهى الحكمة. حتى أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يقول، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. قالت له قد يكون الخير كامنا في الشر، والله الآية وحدة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تدبرناها الإنسان بدون محبة لله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هنا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وأنت علام الغيوب. ربنا عز وجل بالقرآن علمنا قصة سيدنا الخضر، لماذا تقرؤونها كل جمعة؟ هؤلاء أصحاب السفينة الذين خرقت سفينتهم وتألموا وضجروا ولاموا سيدنا الخضر على فعلته، ما الذي حصل بعد ذلك؟ أنها نجت من المصادرة. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. إذن قد يكون الخير كامنا في الشر، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. الدين رقم واحد، الدنيا اثنين، الآخرة رقم ثلاثة. أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. أيام الإنسان يتزوج امرأة مباركة ينجب منها أولادا، ينجب منها أولادا يعيش معها حياة مديدة سعيدة آمنة. عاقبة أمري وقال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه. أيام الإنسان يتعلق بشيء تعلق شديد وفي هذا الشيء شر له، فإذا صرفه الله عنه وبقي متعلقا فيه ما استفاد فيه، انشغل. فلما ربنا عز وجل يفرغك من هذا الشيء ويصرفه عنك فهذه نعمة كبرى. لذلك في عندنا حديث شريف: ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله، ما كان الله ليعذب قلبا بشهوة تركها صاحبها في سبيل الله. يعني إذا خطبت امرأة ولم يكن في هذه المرأة الخير وتركتها في سبيل الله فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن يشغلك بها أو يعذب قلبك بحبها. هكذا دعاء الاستخارة: فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. النقطة الدقيقة أن الإنسان لما يستخير ربه عز وجل ينتظر بقى شوف معجزة، أن يرى في المنام أن افعل أو لا تفعل. لا، هذا كله زيادات ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أنت إذا استخرت الله عز وجل انتهى الأمر، إذا تيسر هذا الأمر يكون الله قد يسره لك واختاره لك، وإذا عسره أمامك يكون الله عز وجل قد صرفه عنك. أما تنتظر معجزات بعد الاستخارة هذا كلام ليس من السنة في شيء. أنت استشرت أهل الخبرة من المؤمنين ثم استخرت الله عز وجل بصلاة ركعتين وبهذا الدعاء الذي يقطر علما: إنك تعلم ولا أعلم. أيام الإنسان بيسافر بهالطريق بيكون هلاكه بهالطريق، بصير في حادث. قال لي واحد شخص يعني طالب طب حجمه صغير مقيم ببلد جنب حلب، قال لي يوم الخميس توجهت لحتى أركب بها السيارة، قعدت أول مقعد، جاء شخص ضخم الجثة ضخم فتح الباب قال له انزل. ليش انزل؟ مسكه قال لي كان عصفور حملني وحطني. بعد هو رفيقه قدام قال لي نشأ بنفسي حقد لهالدرجة أنا مهان؟ ما بده شيء. وفي كان تتركب مشي السيارة، قعد ساعة ثانية لحتى جاء السيارة الثانية والكفيه. قال لي وصلنا بعد 40 كيلومتر بالطريق لأدلب لقينا السيارة قالبة وراكبين ميتين منها. إيه لما مسكك حطك ما تعرف أنت ليش نزلوك. فإنك تعلم ولا أعلم، وعلى هذا فقس قيس عليها كل شيء. إنك تعلم ولا أعلم. خطبت 10، هي أنسب إنسانة، هي أنسب وحدة لدينك، يمكن لدينك أنسب وحدة، لو كان على أحسان تنسى الله نهائيا. هي عرفانك ضعيف فعلت لك وحدة وسط تستعين فيها على أمر دينك. فهذا الذي اختاره الله لك، أنت اجتهد قد ما بتقدر، لكن بعد أن يقع الشيء هذا اختيار الله لك. قبل أن يقع لك أن تجتهد، لك أن تسأل، لك أن تفعل كل شيء، أنت مخير لأنه. لكن بعد أن تستنفذ كل الجهود ويكون النصيب على هذه الفتاة فهذا هو الخير. فإنك تعلم ولا أعلم، خليها ببالك الكلمة: يا رب إنك تعلم ولا أعلم. اختارك تكون موظف طول حياتك، لا تندب حظك طول حياتك في دخل ما عم يكفي. فإنك تعلم ولا أعلم. في علة ببعض الأعضاء طول عمرك مريض معك آلام، فإنك تعلم ولا أعلم. أما الذي أعرفه أنا والله الذي لا إله إلا هو، حينما يكشف الغطاء يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى يطلع الإنسان على كل شيء ساقه له في الدنيا، لا بد من أن يذوب محبة لله. والدليل قول الله عز وجل: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني كل قضيتك مع الله منذ أن خلقت وحتى نهاية الحياة ملخصة بكلمة واحدة وهي الحمد لله رب العالمين. يعني القصص التي يمكن أن تؤيد هذه الفكرة على أن الله يعلم وأنت لا تعلم، وكيف قد يكون الخير كامنا في الشر، هذه القصص لا حصر لها، لا تنتهي. يعني هناك آلاف القصص، ملايين القصص. فإذا عرفت أن في الكون إلها عظيما وله حكمة بالغة وله قدرة قادرة، وهو العدل وهو صاحب الفضل السميع البصير، وأن الأمر كله بيده، وهذا قضاؤه وهذا قدره وهذا تقديره، ترضى بذلك. من هنا ورد في الحديث الشريف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني هذا الإله الذي تعبده يستحق العبادة، لأن أمرك كله بيده. لو لم يكن أمرك بيده لما شعرت، لما ركنت إليه، لما اطمأننت إلى عبادته. يا ربي سأعبدك ولكن سأعبد أيضا من أمري بيده حتى أرضيه. يقول لك: لا، الأمر كله بيدي. هؤلاء صور، هؤلاء دمى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. التوحيد مريح. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. أنت عبد لله ولك إله عظيم، أنت تحت رعايته وإشرافه، والأمر راجع إليه، فحط كل ثقلك عند بابه. يعني فوض الأمر له. يسن أن تصلي، يسن في هذه الصلاة أن تقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية سورة الإخلاص. أعيد عليكم الدعاء مرة ثانية لأنه دقيق جدا: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. يعني أنت أمام 10 قطع ذهب، صاحب المحل يعرف هي 24، هي 18، هي 16، هي نحاس مطلي، هي نحاس هيتنة، بس كله أصفر. ما بتعرف أنت؟ قال لك نقي. قال استكبرت وطلعت تنك. قلت له أنت نقي لي. هو بيعرف لما أنت فوضت ينقي لك، هو بيعرف. أعطاك 24، عيار 24. قلت له أنا بدي نقي، تفضل نقي. نقيت التنك. إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، في ديني ومعاشي، الدين سليم الدخل قليل نافد، الدين سليم في مرضين ثلاثة نفدت، الدين سليم الزوجة سيئة نفدت، الدين سليم البيت صغير نفدت، الدين سليم في متاعب بالعمل كثيرة نفدت، هلأ بيت واسع دين رقيق ما نفدت، دخل كبير الدين رقيق ما دخل ما نفدت. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، إن اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. فاقدره لي يا رب. إذا كان في خير بديني بزداد قرب منك به العمل، إذا المرأة تزوجتها ازددت قرب منك يا ربي، كان يسر لي أخي وأطوع أهله، وإذا كان هي بداية الفسق والفجور بدي من أجل إرضاها أخسر ديني كله، يا ربي ما بدي إياها، هي شر، هي لغم، هي مو زوجة. فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني، أما أروع شيء بالدعاء واصرفني عنه، ما أتذكره، أتألم، يحترق قلبي من أجله، فاصرفه عني واصرفني عنه. واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، رضني به. قال لي يا ربي هل أنت راض عني؟ قال له الإمام الشافعي وراء ماشي أثناء الطواف، قال له هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك؟ قال له يا سبحان الله، من أنت؟ من أنت يرحمك الله؟ قال له أنا فلان. قال له كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضا؟ قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. سيدنا إبراهيم مثل كبير جدا، قال له اذبح ابنك، تحملها أنت. حينما رضي بهذا الأمر الله فداه بذبح عظيم، الله امتحنه ونجح بالامتحان. يعني أيام بتلاقي أبواب الشر كلها مفتوحة، أبواب الدخل الحرام كلها مفتوحة، أبواب الحلال مغلقة، شو بتساوي؟ والله أخي مضطر، أنا عندي أولاد، سقطت بالامتحان. أما المؤمن لك والله لو بموت من جوعي لا آكل درهما حراما، نجحت. هلأ سيأتيك الحلال بوفرة. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. كل شيء بالحياة امتحان، أروع شيء أنه الإنسان يمتحن وينجح في الامتحان ويسمي حاجته. هذا الحديث والدعاء رواه الإمام البخاري، والبخاري كما تعلمون أصح كتاب بعد كتاب الله، فكل حديث ورد في البخاري أو في مسلم أو في الكتب الصحيحة الست فهو حديث صحيح. وسوف نتابع هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والآن إلى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد بن عمير، غرة فتيان قريش، أوفاهم بهاء، جميل الصورة كان، وجمالا وشبابا. المؤرخون والرواة يصفون شبابه فيقولون كان أعطر أهل مكة. أيام الله عز وجل بخص الإنسان بوسامة ورشاقة وجمال وتألق وذكاء وأناقة في لبسه، يكون يلفت النظر. كان هذا الصحابي الجليل قبل أن يسلم أعطر أهل مكة، كان غرة فتيان قريش، أوفاهم بهاء وجمالا وشبابا، أريدت النعمة وغضي بها وشب تحت خمائلها. يعني ما في فتى في قريش ظفر بتدليل والديه كما ظفر مصعب بن عمير. هذا الفتى الريان المدلل المنعم، حديث حسان مكة، لؤلؤة ندواتها، أيمكن أن يتحول هذا الشاب الغارق في النعيم إلى أسطورة من أساطير الإيمان؟ هذا الشاب نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام سماه مصعب الخير، مصعب الخير. الآن هذه صياغة أهل مكة، هذه مكانته عند أهل مكة، ولكن ماذا فعل به الإسلام؟ كيف رباه الإسلام؟ كيف رباه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الفتى سمع ذات يوم ما ورد أن نبيا اسمه محمد قد ظهر في مكة ويدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، وسمع أن الله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه. وحين كانت مكة تمسي وتصبح على أخباره ولا هم لها إلا هذا الحديث، هذا الحدث الجديد، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله عز وجل. يعني المجالس والندوات في مكة، كل هذه المجالس تتمنى أن يكون مصعبا فيها، نضر، غني، غارق في النعيم، ذكي، جميل الصورة. لكنه تناهى إلى سمعه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجتمع مع أصحابه سرا في دار الأرقم بن الأرقم في أطراف مكة ناحية جبل الصفا، فما كان منه إلا أن ذهب إليه. وحينما التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه القرآن الكريم ذابت نفسه وخشع قلبه وانشرح صدره وتاقت نفسه إلى أن يكون في عداد هؤلاء الأصحاب. الآن بالمناسبة، النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا إلى الله سرا هو قدوة لنا. يعني أحيانا بيكون الأهل قساة، يعني لهم تضييق شديد، فإذا كتمت إسلامك عن أهلك أو عن من يلوذ بك خوف المشكلات، فهذا من السنة. يعني أيام الإنسان بيستثير أو بيستفز من حوله أنه أنا مسلم أنت كفار، هذا ليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يكون المؤمن فطنا وذكيا وأريبا. مرة خرج، طبعا المشكلة في أم هذا الصحابي، له أم قاسية جدا من أقسى النساء، اسمها خناس بنت مالك. هناك أمهات تتمتع بقوة شخصية عجيبة، إنها ترهب أبناءها وهم رجال. هذه الأم من هذا النوع، اسمها خناس بنت مالك، تتمتع بقوة فذة في شخصيتها، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. ولم يكن مصعب حين أسلم ليحاذر أو يخاف على ظهر الأرض قوة سوى أمه. كل الناس في كفة وأمه في كفة. لو أن قوى مكة كلها اجتمعت عليه لا يهاب، إلا أنه كان يخاف من أمه. فكر سريعا واتخذ قرارا أن يكتم خبر إسلامه عن أمه، لأنه يعلم علم اليقين أنها لن تغفر له إسلامه وأنها بطاشة. وظل يتردد على دار الأرقم بن الأرقم ليلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام سرا، وهو قرير العين بإسلامه وبتفاديه غضب أمه التي لا تعلم عن إسلامه شيئا. ولكن هكذا شاء الله عز وجل. رجل اسمه عثمان بن طلحة قبل أن يسلم رآه يدخل على دار الأرقم بن الأرقم، فما كان منه إلا أن أسرع إلى أمه وأعلمها الخبر. ابنك أسلم، وعندها البركان انفجر. يعني قصة تكاد تكون غريبة. وقف مصعب أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المتجمعين حوله يتلو عليهم في يقين وثبات إيمانه وإسلامه، وتلا عليهم بعض آيات القرآن الكريم، وهمت أمه أن تسكته بلقمة قاسية، ولكن اليد التي امتدت كالسهم ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاد وسامة وبهاء وجلالا وهدوءا. وما فعلت إلا أن أخذته بيده إلى ركن قصي من أركان البيت وحبسته فيه وأحكمت عليه إغلاق البيت. قوية جدا كانت. وظل سيدنا مصعب بن عمير رهين محبسه هناك حتى خرج بعض المسلمين إلى الحبشة فرارا بدينهم. بطريقة أو بأخرى استطاع أن ينجو من حبس أمه ويلتحق بهم ويهاجر معهم إلى الحبشة. وعاد بعد حين وحاولت أمه أن تحبسه مرة ثانية، ثم أفلت منها وعاد إلى الحبشة. أما النقطة الدقيقة أنه خرج يوما، هذا أعطر أهل مكة، أكثر شبابها جمالا ورونقا وبهاء، خرج على بعض المسلمين وهم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شجيا. لماذا؟ ماذا رأوا فيه؟ ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه حين كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وألقا وعطرا. وتملى النبي عليه الصلاة والسلام شاكرة محبة وتألقت على شفتيه ابتسامة وقال: اسمعوا ماذا قال: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم منه عند أبويه. ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. طبعا لما أمه حاولت حبسه مرة ثانية وأبى أن يستجيب لها طردته من البيت ومنعت عنه كل شيء، وقالت له: لم أعد لك أما ولا تقترب مني، لأنه أسلم. فقال لها ناصحا: يا أمي، إني لك ناصح وعليك شفوق، فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أجابته غاضبة مهتاجة: قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. مصر على عنادها وكفرها. طبعا حينما أصر على إسلامه فقد كل شيء، فقد الثياب الأنيقة، وفقد المال الوفير، وفقد العطر، وفقد الطعام الطيب، وفقد المأوى الدافئ، فقد هذا كله. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذه الثياب الرثة بعد أن كان أعطر فتيان قريش، قال: يا رب، إنه ترك هذا كله حبا لله ورسوله. يا رب، لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه. ثم ترك هذا كله حبا لله ورسوله. لكن ماذا كان المصير؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام طبعا بعد هذا الوضع الجديد، بعد أن حرم من كل عطاء أمه وفقد كل ميزة، قال بعض المؤرخين: كان يؤثر الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق العطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع أياما، ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة المتألقة بنور الله عز وجل قد جعلت منه إنسانا آخر. أتصدقون ماذا كلفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلفه النبي عليه الصلاة والسلام مع أن في أصحاب النبي من هم أقرب إلى النبي ومن هم أكبر منه سنا وأكثر جاها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بأن يكون سفيره في المدينة قبل أن يهاجر إليها. سيدنا مصعب حمل الأمانة واستعان بالله عز وجل، وقد أنعم الله عليه بعقل راجح وخلق كريم، وجاء المدينة وليس فيها سوى 12 مسلما. المدينة كلها يثرب، حينما جاءها سيدنا مصعب لم يكن فيها إلا 12 مسلما. مر عام فإذا هم 70 أسلموا على يده في المدينة قبل أن يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام. موقف من مواقفه في المدينة. طبعا استضافه أسعد بن زرارة في المدينة، فكان هو وأسعد يغشيان معا القبائل والبيوت. نحن ماذا فعلنا؟ انتقل من حياة ناعمة إلى حياة خشنة في سبيل الله. إذا الإنسان أصابه شوكة، إذا مرض، يا ربي شو مساوي لك أنا يا ربي؟ شوف، من كل شيء إلى لا شيء وهو راضي. هذه القصة، هؤلاء الصحابة قدوة لنا. يعني إذا كان في سبيل دينك راح جزء من دخلك، ما له شيء. كان في شبهة، في سبيل دينك ضحيت بمنزل فخم وسكنت بمنزل صغير، هون في طاعة هون في معصية، لا تندب حظك طول حياتك. ليش صار فيه؟ الله عز وجل حب يمتحنك، امتحنه ونجح سيدنا مصعب. الصحابة الكرام لاقوا ما لاقوا، نحن ما لقينا شيء. لكن لو فرضنا الإنسان في سبيل دينه، في سبيل آخرته، في سبيل رضاء ربه عز وجل، ذهب جزء من ماله، جزء من دخله، انتقل من بيت لبيت، اختار هالزوجة هي، لازم يندب حظه حياته. فسيدنا مصعب بن عمير كان مع سيدنا أسعد يدعوان إلى الله عز وجل مع بعض المسلمين، فجاءهم أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة، فجاءهم شاهرا حربته يتوهج غضبا وحنقا على هذا على مصعب الذي جاء يفتن الناس عن دينهم ويدعوهم لهجر آلهتهم ويحدثهم عن إله واحد لم يعرفوه من قبل ولم يألفوه، إن آلهتهم في رابطة في مجاسمها إذا احتاجوها أتوها وعرفوا مكانها وولوا وجههم تجاهها، أما هذا الإله الواحد الذي يدعو إليه مصعب لا يعرفونه ولم يروه، فكيف يأتي هذا الإنسان إلى المدينة ويفسد عقائد أبنائها؟ وما إن رأى المسلمون الذين كانوا يجلسون مع سيدنا مصعب مقدم أسيد متوشحا غضبه سيفه غاضبا وثورته المتحفزة حتى وجلوا خافوا، لكن مصعب الخير ظل ثابتا وديعا متهللا. وقف أسيد أمامه مهتاجا وقال: ما جاء بكما إلى حينا؟ تسفهان ضعفاءنا اعتزلانا. وفي مثل هدوء البحر وفي مثل تهلل ضوء الفجر انفرجت أسارير مصعب وقال: أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. كلام منطقي. كان أسيد رجل أريبا عاقلا، وهذا يرى مصعبا يحتكن معه إلى ضميره فيدعوه إلى أن يستمع، فقنع بهذا وجلس وأنصت، ولم يكد مصعب يقرأ القرآن ويفسر الدعوة إلى الله عز وجل التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام حتى أخذت أسارير أسيد تبرق وتشرق وتتغير مع مواقع الكلم وتكتسي بجماله، ولم يكد مصعب يفرغ من حديثه حتى هتف أسيد بن حضير: ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ كيف تحب؟ فأجابه يطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. فغاب أسيد عنهم غير قليل ثم عاد يقطر الماء من شعر رأسه ووقف يعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أسيد زعيم قبيلة سيد قومه. شوف لما تنتقل العدوى. وسر الخبر كالضوء وجاء سعد بن معاذ فأصغى لمصعب واقتنع وأسلم، ثم تلاه سعد بن عبادة وتمت بإسلامهم النعمة، وأقبل أهل المدينة بعضهم على بعض يتساءلون: إذا كان أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة